بسم الله الرحمن الرحيم. ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة. الأول ما يرد به النكاح، والثاني سيأتي في المهور، والثالث في القسم بين الزوجات والنشوز، والرابع في أحكام الأولاد، والخامس في النفقات. الأول فيما يرد به النكاح، وهو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد: العيوب وأحكام العيوب والتدليس. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو العيوب، إذا وجدت عيوب في الرجل جاز للمرأة فسخ النكاح، وكذلك إذا وجدت في المرأة عيوب جاز للرجل فسخ النكاح. ما هي هذه العيوب التي في الرجل أو العيوب التي في المرأة؟ يقول: وهي إما في الرجل وإما في المرأة، فعيوب الرجل ثلاثة: الجنون والخصاء والعنن. وسيأتي الكلام في كل واحد من هذه الثلاثة. أما بالنسبة إلى الجنون، الجنون طبعا معلوم فقدان العقل، إما فقدان العقل دائما وهو الجنون الإطباقي أو الدائم، أو في بعض الأحيان وهو الجنون الإدواري. قال: الجنون سبب لتسليط الزوجة على الفسخ. دائما كان هذا الجنون إطباقيا، أو كان في بعض الأحيان وهو الإدواري. وكذلك طبعا هذا طبعا إذا كان المرأة يعني عندنا ثلاثة أحوال: بعد أن يعقد عليها وقبل الدخول، أولا قبل العقد مسلم أنها بعد ما في عقد، ثانيا لا عقد عليها تفسخ قبل أن يطأها، الشيء الثالث لا بعد أن عقد وبعد أن دخل بها جن لها أن تفسخ. وكذا المتجدد بعد العقد وقبل الوطء، أو بعد العقد وبعد الوطء، هذا أيضا يسبب أنها تفسخ. يقول: وقد يشترط في المتجدد، طبعا هنا وكذا المتجدد يعني تارة هو مجنون من الأساس وعقد له، وتارة لا هو ما كان مجنون، لما عقد له شاف الزوجة استجن قبل أن يدخل بها، أو لا لما دخل بها استجن. يقول: سواء كان متجدد أو غير متجدد، وقد يشترط يعني قد يشترط بعضهم في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلاة. إذا ما كان يدري الآن وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت الفجر، هذا هو الذي يسوغ الفسخ، وهو في موضع التردد، وجهاء التردد لأصالة اللزوم في من يعقل. يعني هذا طبعا نحن بعد أن جرى العقد، الأصل في أن العقد أن يكون لازم. بالنسبة إلى عندنا الآن من يعقل أوقات الصلاة ومن لا يعقل أوقات الصلاة، مسلم أن الذي لا يعقل أوقات الصلاة لها الفسخ، لكن الذي يعقل أوقات الصلاة نشك هل لها الفسخ أو ليس لها فسخ. نقول: الأصل لزوم العقد، ما ثبت الرافع والمجوز لفسخه، هذا إيش؟ أنه لا يجوز لها أن تفسخ. أما وجه جواز الفسخ لإطلاق الروايات التي لم تفصل بين من يعقل أوقات الصلاة ومن لا يعقلها. نعم، طبعا بالإضافة إلى في هنا قلنا أصالة اللزوم، ما قلنا أصالة اللزوم في الوجه الأول. نعم، ممكن نقول ولبعض الأخبار كخبر الرضا المروي في الجواهر المجلد 30 صفحة 320 عن الرضا عليه السلام في الفقه الرضوي طبعا قال: إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فبلغ منه مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة فقد ابتليت. يقول: والخصاء، الخصاء وهو سل الأنثيين. معنى سل الأنثيين يعني الخصيتين، سلهما هو إخراجهما، أنه ينزعان ويقلعان بكاملهما. وفي معناه الوجاء، الوجاء هو رض الخصيتين، هو في معنى الخصاء، يعني هما بمعنى واحد. وإنما يفسخ به مع سبقه على العقد، إذا كان هو خصي ثم عقد المرأة لها الحق الفسخ. وقيل: وإن تجدد بعد العقد، حتى لو تجدد بعد العقد أيضا يجوز لها ذلك، لكن هذا القول ليس بمعتمد، لأنه كما قال صاحب الجواهر لم نعرف دليلا معتدا به له. والعنن، العنن العنين يعني الشخص الذي لا ينتصب ذكره، فهو مرض يضعف معه، مع هذا المرض القوة على نشر العضو، انتشار العضو يعني انتصاب الذكر، بحيث يعجز يعني لدرجة أنه يعجز عن الإيلاج يعني إدخال الذكر، ويفسخ به، يفسخ العقد به وإن تجدد بعد العقد. يعني لو أنه كان ليس عنين ثم بعد أن عقد أصابه العنن، هذا يفسخ طبعا. لكن هنا بالنسبة إلى العنين أنه لا يتمكن من الوطء كلية، فلو كان إذا بالنسبة لغير زوجته يعني زوجة ثانية يستطيع أن يطأها، لكن هذه الزوجة لا يستطيع، عنين معها لا، لابد أن يكون مع الكل. الشيء الآخر أنه لو كان يتمكن من وطئها دبرا، أما بالنسبة إلى القبل لا يتمكن، عنين أيضا لا يكون عنينا يعني لا فسخ لها. يقول: ويفسخ به بالعنن وإن تجدد العنن بعد العقد، لكن بشرط أن لا يطأ زوجته ولا يطأ غيرها، فلو وطأها ولو مرة يعني في العام مرة مثلا لا يقال عنه عنين، ثم وطأها مرة ثم عن أصابه هذا لا حق لها في الفسخ، أو أمكنه وطأ غيرها مع عننه عنها، لم يثبت لها الخيار على الأظهر طبعا لأصالة لزوم العقد. يقول: وهل يفسخ وكذا لو وطأها دبرا وعن قبلا، وهل يفسخ بالجب؟ لو أنه هذا مجبوب الذكر يعني مقطوع الذكر بالكامل، فهل لها حق الفسخ؟ فيه تردد. وجه التردد لعدم النص عليه بخصوصه، فيبقى العقد على لزومه، الوجه الثاني لكونه أولى عيبا من الخصي، لأن الخصي يقدر على الجماع بخلاف المجبوب. قال فيه تردد منشأه التمسك بمقتضى العقد، يعني لأصالة العقد ولا يوجد نص على خصوص الجب، والأشبه تسليطها به لتحقق العجز عن الوطأ. طبعا هذا ذكر الوجهين، لكن بشرط أنه لما نحن نقول مجبوب يعني مقطوع الذكر بالكامل، بشرط أن لا يبقى له يعني من ذكره ما يمكن معه الوط ولو قدر الحشفة، لو بقي منه قدر الحشفة بحيث أنه يمكن أن يطأ بهذا المقدار لا حق لها في الفسخ. ولو حدث الجب يعني بعد أن عقد عليها حدث قطع ذكره لم يفسخ به. وفيه قول آخر للشيخ وابن البراج وجماعة أنه يفسخ متى وجد الجب ولو كان بعد الوطأ، للإجماع وعموم الأخبار. يقول ولو بان خنثى، يعني هذه المرأة تزوجت برجل لما دخل بها وجدته خنثى، فهل لها حق الفسخ؟ قال لم يكن لها الفسخ. لماذا؟ لأنه أولا لأصالة اللزوم، والشيء الثاني لأنه يتمكن من الوطأ. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط لها ذلك، لها ذلك يعني لها أن تفسخ للنفرة الحاصلة. يقول وهو تحكم، يعني قول بلا دليل مع إمكان الوطأ، ما دام هو يمكن أن يطأ فكيف لها الفسخ؟ ولا يرد الرجل بعيب غير ذلك، فقط من الجنون والخصاء والعنان. أما عيوب المرأة فهي سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعرج والعمى. أما الجنون فهو فساد العقل مثل ما مر فيما تقدم، فكان ينبغي أن يقول فهو فساد العقل فيما سبق، يشرحه في أول كلامه لا الآن. فلا يثبت الخيار مع السهو، يعني طبعا الجنون هو فقدان العقل، ما عندها عقل أو ما عنده عقل. أما إذا كان يسهو سهو كبير لكن يميز يعقل، لا، لا يثبت الخيار. فلا يثبت الخيار مع السهو السريع زواله، ولا مع الإغماء العارض مع غلبة المرة، يعني إذا غلبت بعض المواد في الجسم ربما يغمى عليه لكن بعد ذلك يفيق، هذا لا حق لها في الفسخ، وإنما يثبت الخيار فيه في الجنون مع استقراره أنه مستقر وثابت، عفوا، وإنما يثبت الخيار فيه يعني في الإغماء، إذا كان إغماء عارض، إذا كان إغماء عارض لا خيار لها. أما إذا استمر مغمى عليه مدة طويلة لها الخيار في ذلك. وأما الجذام فهو الذي يظهر معه يبس الأعضاء، وهذا يقولون هو غلبة السوداء كما يقولون، ييبس العضو ويتناثر اللحم، ولا تجزي قوة الاحتراق. لو كان فيه مثلا احتراق الدم الذي هو من علامات الجذام، أو تعجر الوجه، يعني تعجر الوجه هو غلظ الوجه وضخامة الوجه وصار فيه عقد، واستدارة العين، العين كما نعلم متطاولة فيها استطالة، مو صحيح؟ استطالة عرضية هكذا تصير دائرة، هذا علامة على الجذام. يقول لا، إذا كان هذه حصلت لا يمكن أن يسبب ذلك الفسخ، لأنه لا يصدق عليه أنه الآن حصل عنده جذام. وأما البرص، البرص في فرق بين البهاق والبرص. البهاق بياض يصير في الجسم، بياض خفيف، وأما البرص لا، بياض شديد. البهاق هذا ليس سبب للفسخ، والبرص سبب للفسخ إذا وجدها برصاء. وكيف يعلم أن هذا برص أو بهاق؟ أنه يغرز إبرة في الموضع البياض، فإن خرج دم فهو بهاق، وإن خرج سائل أبيض فهو برص. والبهاق إنما هو في الجلد فقط، بياض في الجلد. وأما بالنسبة إلى البرص فهو بياض في الجلد واللحم والعظم. يقول فهو البياض الذي يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم، ولا يقضي البرص بالتسلط على الفسخ أنه الشخص يفسخ العقد. مع الاشتباه، إذا حصل اشتباه هل هذا برص أو لا؟ طبعا العقد لازم، لا حق لأحدهما في الفسخ إلا إذا تيقن وجود الموجب له. وأما القرن، القرن فقد قيل هو العفل، قيل أن القرن هو طبعا القرن هو وجود لحم ينبت في داخل الفرج يمنع من الوطء، قيل أنه هو القرن، وقيل أيضا يسمى العفل، وقيل لا، أن العفل يختلف عن القرن، القرن، وقيل لا، أن القرن هو عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء. العفل هو لحم، لحم ينبت في الفرج، وقيل لا، ليس لحم، ليس هو العفل، وإنما القرن شيء آخر غير العفل، هو عظم، والأول أشبه أنه هو العفل، يعني هو اللحم الذي ينبت في الفرج يمنع الوطء. فإن لم يمنع الوطء، قيل هذا القول للشيخ والقاضي ونسب إلى الأكثر، لا يفسخ به، بما أنه لا يمنع الوطء، هناك لحم نابت في الفرج لكن لا يمنع من الوطء، فلا فسخ لإمكان الاستمتاع. ولو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن، لأن الروايات وردت أن المرأة ترد بالقرن، ويصدق عليها أنه فيها قرن لأنه هناك لحم نابت في الفرج، فلذلك يمكن أن ترد لأنه يصدق أن هذا قرن. وأما الإفضاء فهو تصيير المسلكين واحدا، يعني إذا كانت هي صبية صغيرة ووطأها زوجها بحيث جعل مخرج أو مسلك الحيض مشترك مع مسلك البول، فهذا يقال حصل إفضاء. فإذا إذا هي مفضات وتزوجها ووجدها مفضات يفسخ. وأما العرج ففيه تردد. أما وجه عدم الفسخ لأصالة اللزوم، وحصر العيب في بعض الأخبار في غيره، يعني بعض الأخبار ما تبين أنه يعني أن العرج من ضمنها، يعني تحصر في مثلا القرن، في الجنون، في البرص، ولا تذكر العرج. والإمام في مقام البيان ولو كان العرج من ضمنها لبينه الإمام. هذا عدم الفسخ. الفسخ لصدق الزمانة، لصدق الزمانة، يعني معها شيء مزمن. الموجب للفسخ لأنه في بعض الأخبار عن الإمام يقول وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها، يعني إذا فيه زمانة ترد تفسخ، يمكن فسخ العقد. فهذا يصدق عليه أنها زمانة، يعني معها مرض مزمن، شيء مزمن. لصدق الزمانة الموجبة للفسخ عليه، الزمانة تصدق عليه على العرج. ولدلالة بعض الأخبار في الجواهر المجلد 30 صفحة 335 عن أبي جعفر في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال ترد البرصاء والعمياء والعرجاء والجذماء. فهنا ورد أنه العرجاء، فالعرج من ضمن ما ورد في الروايات الصحيحة. قال أظهره دخوله في أسباب الفسخ، لكن إذا بلغ الإقعاد، إذا صارت مقعدة لا تستطيع أن تمشي، بحيث أنه يصدق فيها أنه فيها زمانة. وقيل من ضمن أيضا العيوب الموجبة للفسخ في المرأة الرتق، والمراد بالرتق هو التحام الفرج على وجه لا يصير فيه مدخل للذكر، لأن في فرق بين أنه ينبت لحم لكن ما التحم الفرج، وهنا لا يلتحم الفرج، هذا يسمى رتق. لكن الرتق لا نص فيه، ولذلك المصنف قال قيل الرتق أحد العيوب المسلطة على الفسخ، وربما كان صوابا هذا القول، ربما يكون صحيح إن منع من الوطء أصلا، يعني يصير مثل العفل أو مثل القرن. لفوات الاستمتاع إذا لم يمكن إزالته، إذا لم يمكن إزالة الرتق، أو أمكن يمكن بعلاج لكن هي المرأة امتنعت من علاجه. ولا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة. فطبعا نحن عددنا كم؟ سبعة، كما تلاحظون: الجنون والجذام والبرص، هذه ثلاثة، والقرن. هذا يكون إذا كان العفل ليس معدودا، وهو عفوا إذا ما كان القرن، القرن هو العفل، إذا كان القرن هو نبات اللحم فإذا العفل وهو عفوا إذا كان القرن هو نبات العظم فيكون العفل الذي هو نبات اللحم يكون أيضا ثامن. وإذا ما عددنا الرتق أيضا والإفضاء والعرج، العرج عددناه إذا ما عددنا الإقعاد. فإذا كان عددنا الإقعاد أحسن تنضيف بعد واحد. المقصد الثاني في أحكام العيوب، الآن فهمنا ما هي العيوب، لكن ما هي الأحكام المترتبة؟ يعني هل لها مهر لما يفسخ؟ هل تعد من ضمن الطلقات أم لا؟ إذا كانت حادثة بعد العقد، قبل العقد مثلا. قال: وفيه مسائل. الأولى: العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ مسلم، قبل أن يعقد عليه فيه هذه الأشياء، وما يتجدد بعد العقد وبعد الوطء لا يفسخ به. هذه هنا الفاصلة بين العقد والوطء لا محل لها. وما يتجدد من هذه العيوب بعد أن عقد عليها صارت مجنونة، أو صارت مثلا فيها شيء آخر برص، وبعد الوطء بعد أن وطأها لا فسخ. وفي المتجدد بين العقد والوطء، بعد العقد لكن قبل الدخول وقبل الوقت فيه تردد، أظهره أنه لا يبيح الفسخ. بعد أن عقد عليها أصابها البرص لا فسخ، تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض، لأن هذا عقد وصحيح وقع صحيحا. الآن أصابها عيب، لا نعلم هل أن هذا العيب الذي أصابها يبطل العقد السليم الصحيح أم لا، تبقى أصالة اللزوم. هذا الوجه الأول من التردد. الوجه الثاني: لإطلاق بعض الأخبار، وجه طبعا الفسخ، لإطلاق بعض الأخبار الشاملة لما قبل الدخول. طبعا هذه من ضمنها مروية في الوسائل المجلد 14 صفحة 593. تلاحظوا روايات مطلقة عن أبي عبد الله عليه السلام: المرأة ترد من أربعة أشياء، من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل، ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا، يعني ما لم يدخل بها. فهذا شامل إذا كان إيش؟ عقد عليها ولم يدخل. طبعا قلنا فيما سبق أن بعض الروايات تحصر في أشياء ليس العرج منها، من ضمن هذه الرواية البرص والجذام والجنون والقرن. أيضا في رواية أخرى: ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون، وأما ما سوى ذلك فلا. هنا أيضا ما فرق بين التي دخل بها يعني أو التي لم يدخل بها، يعني عفوا تجدد بعد العقد أو كان قبل العقد، فيه إطلاق. المسألة الثانية: خيار الفسخ على الفور. إذا الآن علم أن فيها برص فورا يفسخ، فلو علم الرجل بعيوب المرأة أو المرأة بعيوب الرجل بالعيب فلم يبادر بالفسخ، لزم العقد وكذا الخيار مع التدليس سيأتي في المقصد الثالث التدليس. إذا مرأة دلست نفسها مثلا أنها هي ثيب قالت أنا بكر، أو هي مثلا أمة قالت أنا حرة أو غير ذلك، لما علم بها له خيار الفسخ فورا. المسألة الثالثة الفسخ بالعيب ليس بطلاق، لما فيه عيب وفسخ هذا ليس معنى ذلك أنه طلقها، فلا يطرد معه تنصيف المهر. إذا طلقها قبل الدخول في الطلاق، قبل أن يدخل بها، قبل أن يطأها، عليه نصف المهر. بالنسبة إذا فسخ قبل أن يدخل بها ما يطرد هذا، نعم في بعض الموارد بس مو دائما، مو مطرد. في مثلا إذا كان عنين، إذا هو مثلا تزوجها ثم بدا عنين وفسخت لها نصف المهر، وأما ما عدا ذلك لا. ولا يعد في الثلاث، لا مو في الثلث، خطأ هنا، لا يعد الفسخ في الثلاث، يعني لو أنه طلقها واحدة، أو لا يعد أنه إحدى الطلقات الثلاث، لا يعد الفسخ إحدى الطلقات الثلاث. المسألة الرابعة يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم، خلاص يقول أنا فسخ فينفسخ النكاح وإن لم يأذن الحاكم، ما حصل إذن. وكذا المرأة أيضا، نعم مع ثبوت العنن. العنن هنا فيه كلام أنه هل هو عنين أو غير عنين، هذا يحتاج إلى مسألة من يحكم بأنه عنين ويحصل بحكمه الفسخ، يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل، لأنه بعد أن ترفع المرأة أمرها إلى الحاكم الشرعي، الحاكم يؤجلها إلى سنة، ففي خلال هذه السنة إذا ما وطأها تفسخ، فلابد حتى ضرب الأجل ترفع أمرها للحاكم، ولها التفرد بالفسخ عند انقضائه. إذا انقضى الأجل خلاص تقول أنا فسخت النكاح، وتعذر الوطأ إذا لم يطأها. المسألة الخامسة إذا اختلف في العيب، يعني المرأة الرجل يقول أنه هذه بها برص مثلا، المرأة تقول لا أنا ما في برص، فصار اختلاف، فالقول قول منكره مع عدم البينة. مثلا في مثل العنن، العنن المرأة تقول هو عنين، الرجل يقول أنا مو عنين، فصار اختلاف. المرأة تقول لا يطأ، الرجل يقول لا أنا أطأ، ففي هذه الحالة صار الاختلاف، فالقول قول منكر العيب، لأنه طبعا الأصل أن لا يكون هناك عيب. طبيب قد ما يعرف، لأنه مسألة العنن يعني أنه ينتصب ذكره، فالطبيب قد يفحص، يعني ما يشوف يفحص انه هل ينتصب ام لا. مثلا يعني لا يتمكن البرص، ممكن يعني بعض الاشياء ممكن، لذلك يقول مع عدم البينة، اذا في بينة بعد. نعم كمرض، يعني الآن العنن مرض لا شك، الإنسان ممكن يعرض نفسه على الدكتور ويفحص، ممكن من أشياء نفسية، ممكن من أشياء عضوية. السادسة لذلك يقولون أنه في واحد ذهب إلى لندن للعلاج، سووا العملية، بعدين في الليل تقريبا الساعة العاشرة شاف إلا واحدة ممرضة دخلت في الغرفة وأقفلت الباب بالمفتاح، ثم نزعت كامل ملابسها ودخلت معه في اللحاف، هو بعد طبعا هو تحير يعني بسرعة حصل هذا الشيء. بعدين شاف انها قامت بسرعة ولبست الملابس وخرجت. فجاءوا الدكاترة، جاءوا مجموعة من الدكاترة وهم مثلا مرتاحين وكذا، قال الحمد لله ان هذه انت اجرينا لك العملية، بس نبغى نختبر ان هل العملية اثرت على الانتصاب عندك او ما اثرت. فاحنا عملنا هالمسألة من اجل انه هذه المرأة الممرضة تتأكد انه حصل انتصاب. بالفعل وجدنا انه حصل انتصاب، فهو واجد خجل يعني من هذه المسألة، انه صارت المسألة فضيحة امام الناس. على كل حال، اذا فسخ الزوج باحد العيوب، فان كان قبل الدخول قبل ان يدخل بها وفسخ، فلا مهر للمرأة، لا مهر له، لان هذا ليس بطلاق. وان كان بعده، ان كان بعد ان دخل بها، يعني لما وطأها مثلا في الليل، دخل بها في الليل ما التفت للبرص، فوطأها يوم ثاني الصباح شاف انها برصاء، فلها المسمى، لها المهر المسمى المتفق عليه، لانه ثبت هذا المهر في ذمته لها بالوطء ثبوتا مستقرا، فلا يسقط بالفسخ. الان لما وطأها ثبت لها المهر، بعد لما فسخ لا يسقط هذا المهر، وله الرجوع به على المدلس. هو قال لوالدها، قال لأبوها هذه بنتك ما فيها برص، ما فيها عيب كذا، قال لا سليمة ما فيها برص. فإذا الأب دلس عليه، فهو يرجع يقول جيب المهر، لكن المرأة تستحق المهر. وكذا لو فسخت قبل الدخول، هي فسخت قبل أن يدخل بها، فلا مهر إلا في العنن، مثل ما وضحنا قلنا فيما سبق أنه إذا كان عنين وفسخت فلها نصف المهر. ولو كان بعده، لو كان بعد الدخول فسخت، كان لها المسمى، لها المهر، لأن المهر استقر لها بالدخول. وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول، يعني هو دخل بها ووطأها، وقلنا الخصي ممكن يطأ، فلها المهر كاملا لما علمت أنه خصي، لها المهر بالكامل إن حصل الوطء. إذا ما حصل الوطء لا شيء لها. المسألة السابعة، كيف نعرف أن هذا عنين أو غير عنين؟ لا يثبت العنن إلا بأمور: أولا إقرار الزوج، الزوج يقول بالفعل أنا عنين. ثانيا البينة، يشهدون عليه اثنين عدول أنه عنين، أو لا أقل يشهدون اثنين عدول بأنه أقر، اثنين عدول يقول إحنا سمعناه يقول أنا عنين. أو نكوله، المرأة رفعت أمرها للحاكم، الحاكم قال أنت المرأة تقول أنت عنين، ماذا تقول؟ قال لا أنا مو عنين. يقول إذن أنت منكر، اليمين على من أنكر، احلف. ما حلف، نكل. فإذا نكل يقول له تحلف، أو إذا ممكن على حسب الخلاف الآتي في المجلد الرابع في باب القضاء، أنه هل أنه بمجرد أن ينكل إذا نكل يقضي عليه يقول خلاص ثبت عليك، أو لا إذا نكل يرد اليمين إلى المدعي يقول للمرأة تعال احلفي أنه عنين. ولو لم يكن ذلك، ما حصل هذا الشيء وادعت عننه فأنكر، قال لا لا في إقرار ولا بينة ولا نكول، فهو أنكر، فالقول قوله مع يمين يحلف، إذا حلف بعد لا يثبت بذلك عننه. وقيل هذا القول للصدوق وابن حمزة: يقام في الماء البارد، يعني يجعل هذا الرجل أو بخصوص الذكر في الماء البارد، فإن تقلص ذكره حكم بقوله أنه مو عنين، لأن هذا دليل أنه الذكر في إحساس ممكن يتمدد وينكمش، فهذا دليل أنه ليس بعنين. وإن بقي مسترخيا ما تأثر بالماء البارد حكم لها وليس بشيء. هذا وإن كان وردت فيه رواية وأن أمير المؤمنين عليه السلام هكذا صنع، لكن هذا لعله كما يقول بعضهم قضية في واقعة، قضية في واقعة، وما يمكن أن يجرى في جميع الموارد. وفي بعض الروايات أنه يطعم السمك الطري 3 أيام، 3 أيام يأكلوه سمك طري، ثم يقال له بل على الرماد، يجيبون الرماد يخلون يبول عليه، فإن ثقب بوله الرماد فإذا هذا مو عنين، إذا ما ثقب بوله الرماد فهو عنين، لكن هذا أيضا لا يتمسك بهذا الشيء لضعف المستند. ولو ثبت العنن، ثبت أنه عنين الآن ثم ادعى الوط، قال صحيح الآن ثبت أنه عنين، بعد أسبوع يوم هل سنة بعد أسبوع قال وطأت، إذن يرتفع حكم العنن، فالقول قوله مع يمينه في ارتفاع العنن، أنه الآن ينكر أنه عنين. وقيل هذا القول للشيخ والصدوق، إن ادعى الوط قبلا الآن هذا لا يخلو، الآن ما هو ثبت أنه عنين، هو يدعي أنه إيش وطأ، إما أنه يدعي أنه وطأها قبلا وهي بكر أو هي ثيب، فإن كانت بكرا نظر إليها النساء، يشوفوا النساء هل البكارة موجودة أو غير موجودة، فإذا هي غير موجودة يعني صحيح وطأ، إذا هي موجودة إذا ما وطأ، وإن كانت ثيبا كيف الحكم بعد الثيب بعد ما في علامة غشاء بكارة؟ قال حشي قبلها خلوقا، يعني يوضع في قبلها شيء من الأمور التي هي من الأشياء التي فيها لون مثل الزعفران، خلوق يعني أشياء طيبة الرائحة فيها لون مثل الزعفران، ثم يطلب منه أن يجامعها، فإذا جامعها بعد يمسكوه يشوفوا ذكره هل عليه لون الزعفران مثلا، فإن ظهر على العضو هذا الخلوق صدق، إذا ما ظهر كذب وهو شاذ، هذا الكلام شاذ ولم يعمل بذلك أو لم يذهب إلى ذلك أحد غير الصدوق والشيخ. ولو ادعى أنه وطأ غيرها، فإذا وطأ غيرها يعني مو عنين، أو وطأها دبرا لكن هي بكر، لما قالوا له الآن نفحص هل البكارة موجودة، قال لا دبر، لأن بعد ما في علامة في وطئها دبرا، كان القول قوله مع يمينه لأنه مدعي للسلامة والصحة، ويحكم عليه إن نكل. إذا نكل إما يحكم بنكوله كما هو قول بعض العلماء، إذا قالوا له حلف قال سكت ما حلف، فيقضى عليه يثبت عليه، وقيل لا بل يرد اليمين عليها هي تحلف. قالوا هذا الاختلاف في الثبوت بالنكول أم لا مبني على القضاء بالنكول، هل إذا نكل يقضى عليه على الناكل أم أنه يرد اليمين على الآخر المدعي. المسألة الثامنة، إذا ثبت العنن، ثبت الآن أنه عنين، فإن صبرت فلا كلام، بعد خلاص هي ما طالبت بالفسخ، ما أرادت أن تفسخ فلا كلام، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها الحاكم سنة من حين الترافع يوم هل سنة، فإن واقعها في خلال السنة أو واقع غيرها فلا خيار لها، وإلا إذا ما حصل منه مواقعة كان لها الفسخ ولها نصف المهر، قلنا نصف المهر يثبت بالعنان. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.